الثاني ما يدل على حكم على هذا الإسناد، وهو نوعان: أحدهما حكم مطلق كقوله إسناد صحيح أو إسناد حسن أو إسناد ضعيف، والثاني حكم مقيد كقوله إسناده صحيح على شرط الشيخين أو صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم أو غيرهما. وهذا الخبر تحتاج تجريته إلى مقام طويل، ولا سيما إطلاق كونه على شرط الشيخين أو أحدهما أو غيرهما، والجمل المتقدمة يطول بيانها، لكن المقصود جعل المفاتيح في أيديكم. ولتنظروا الآن إلى النموذج رقم 1 من المذكرة التي بأيديكم لنتعرف على حديث يدرس إسناده بالنظر إلى حال رواته واتصال إسناده فقط. فالمثال الأول: قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا الإسناد إذا درست حال رواته واتصال إسناده وجدت أن رواته ثقات عدول، فعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان المدني، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني، وأبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، فرواته ثقات معروفون. وإذا نظرت إلى اتصال إسناده وجدته كذلك متصلا، لأن البخاري قال حدثنا علي، وابن المديني وهو علي قال حدثنا سفيان، وسفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا أبو الزناد، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نسخة مشهورة معروفة أكثر الشيخان وغيرهما من تخريج أحاديثها، فهذا الإسناد متصل. فعرفنا الآن أن هذا الإسناد بحال رواته واتصال إسناده أن رواته ثقات وأن إسناده متصل. وهنا يمكن إما أن نخبر عن وصفه فنقول رجاله ثقات، أو نقول إسناده متصل، أو نحكم عليه بوصف معين بوصف مطلق فنقول إسناده صحيح، أو بوصف مقيد فنقول إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهذا الإسناد في البخاري، ولكن المقصود التمثيل. أما المثال الثاني وهو ما عند مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الهمداني واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال يعني عبد الله بن نمير ابن نمير وأبا أسامة قال حدثنا الأعمش حدثنا ابن نمير عن أبي صالح، يعني قال ابن نمير عن أبي صالح. وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح، يعني قال ابن نمير في رواية عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. فإذا نظرنا إلى حال رواته فرواة هذا الحديث كلهم ثقات معروفون مشهورون، وأبو معاوية الذي جاء مكنى هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو صالح هو ذكوان الزيات المدني، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي مشهور بكنيته، وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات. أما اتصال إسناده فإذا جئنا إلى اتصال إسناده وجدنا أن جميع طبقاته تجتمع إلى الأعمش بالاتصال، فمسلم فمن فوقه السند الأول إلى أبي معاوية إسنادهم متصل بصيغة حدثنا، وكذلك في الإسناد الثاني إلى الأعمش، ولكن الكلام فيما بعد الأعمش، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا الإسناد الأول، والإسناد الثاني في رواية ابن نمير هو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي رواية أبي أسامة الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. ومع هذا فإن هذا الإسناد منقطع، فإن قول حماد بن أسامة في رواية عن الأعمش حدثنا أبو صالح غلط، وأبو صالح والأعمش لم يسمع هذا الحديث من أبي صالح، وإنما رواه عن رجل عنه كما يعلم ذلك من تتبع طرقه والمقام لا يسع لذلك. وعلى هذا نص كبار الحفاظ كأبي زرعة الرازي وأبي الفضل ابن الشهيد والدارقطني رحمهم الله تعالى. فنتج من هذا أن اتصال الإسناد غير موجود في هذا الإسناد. المرحلة الثانية الدراسة المطلقة للحديث بالنظر إلى جميع مخرجيه، فتتتبع طرقه وتجمع رواياته من بطون كتب الرواية، وهو ما يسمى بالاعتبار، أي تتبع الطرق للنظر فيها. وينظر في هذه المرحلة إلى مطلب عدمي مركب من شيئين، أحدهما عدم الشذوذ والثاني عدم العلة. فبالنسبة لعدم الشذوذ فحقيقته تفرد الراوي المقبول بحديث على وجه يستغرب سواء اقترن بالمخالفة أم لا. والراوي المقبول هو أحد رجلين، الأول من كان ثقة فالأصل في تفرده القبول إلا لقرينة توجب الرد، والثاني من كان صدوقا فالأصل في تفرده الرد إلا لقرينة توجب القبول. وعلى هذا جرى أكثر الحفاظ كما يستفاد من كلام الخليل في الإرشاد وابن الصلاح في مقدمته وابن رجب في شرح العلل. وإدراك الشذوذ يحتاج إلى ممارسة طويلة لحديث الرواة ومعرفة طبقاتهم عن المكثرين من الرواية وتمييز مروياتهم ومراتبهم، ويستعان على ذلك بالنسخ الحديثية وطبقات الناقلين عن حافظ معين كطبقات الرواة عن نافع أو أيوب أو مالك بن أنس. ويمكن الاستعانة بالأمور الآتية: أولا تعيين مخرج الحديث وهو الراوي الذي تجتمع فيه الطرق، كالأعمش مثلا في الإسناد الماضي فإنه قد اجتمعت فيه الطرق إذ روي من ثلاثة أوجه عنه، من رواية ابن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة وأبي معاوية محمد بن خازم، فيسمى هذا مخرج الحديث أو مجمع طرقه أو مدار الحديث. ثانيا الوقوف على حاله جرحا وتعديلا، فإذا وقفت على حال الراوي من الجرح والتعديل أمكنك معرفة شذوذه بالرواية من عدمه. ثالثا النظر إلى طبقته في الرواة عن الشيخ، فإن كل شيخ له رواة لكنهم ليسوا على درجة واحدة، ففيهم الثقة الحافظ وفيهم الثقة وفيهم الصدوق المتقن وفيهم الصدوق الذي يخطئ وفيهم الضعيف وفيهم الكذاب إلى آخر طبقاتهم. رابعا معرفة صلته بشيخه ككونه من أهل بيته أو كاتبه أو لم يروي عنه إلا حديثا واحدا أو له عنه نسخة. مثال ذلك حديث علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن مخرج هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما هو علي بن مسعدة الباهلي، ففيه تجتمع الطرق. وعلي بن مسعدة صدوق له أخطاء وأوهام، ومرتبته في أصحاب قتادة دون كبار الحفاظ، فإن لقتادة رواة كثر مشاهير كهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وليس علي هذا مختصا بقتادة فلم يكن كاتبا له ولا من أهل بيته ولا له عنه نسخة. فيعلم حينئذ عند أهل الإتقان والحفظ أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شاذ لتفرد علي بن مسعدة به عن قتادة. فأين أصحاب قتادة الكبار كهشام وسعيد وغيرهما لم يروا هذا الحديث؟ وهذا أصل يشف عنه تصرف الحفاظ وإن لم يدركه كثير من الناس، وقد شرحه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه. ويغني عن هذا الحديث الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فهذا كاف في معناه. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بعدم الشذوذ، وبقي النظر في عدم العلة. ومعرفة الحديث المعلل من أغمض علوم الحديث وأدقها كما قال ابن حجر في نزهة النظر. وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل أن بساطه قد طوي منذ أزمان، انتهى كلامه، فكيف بهذا الزمان؟ لكن لا يزال الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وما كلام ابن رجب رحمه الله إلا نفثة مصدور يتخفف بها. وأول شيء يستعان به على إدراك العلة هو جمع طرق الحديث، كما صرح ابن المديني وابن معين وغيرهما، فإن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خلله، لأن العلة يكتنفها الغموض، فهي سبب خفي قادح في صحة الحديث، ويكشف هذا الغموض بتتبع الطرق. ويمكن الوقوف على العلة باعتماد الأمور الآتية: أولاً، تعيين مخرج الحديث وهو الراوي الذي تجتمع فيه الطرق، ويسمى إيش؟ مدار الحديث، كعلي بن مسعدة في الحديث السالف، وكالأعمش في الحديث المتقدم. ثانياً، الوقوف على حاله جرحاً وتعديلاً. ثالثاً، حصر الرواة الناقلين للحديث عن مخرجه وهو مداره كما تقدم، وبيان وجوه رواياتهم اتفاقا واختلافا. فإننا مثلا نجد حديثا مداره على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ثم نقف على حال العلاء وأنه ثقة يخطئ، وعندما نحصر الرواة لهذا الحديث عنه نجد أن منهم من رواه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، ومنهم من رواه عن العلاء عن أبيه مرسلا، ومنهم من رواه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا لم يرفعه. فهذا حصر للطرق التي تعددت عن الناقل لهذا الحديث وهو مداره، ومعرفة وجوه الرواية لها اتفاقا واختلافا. رابعا، التوفيق بين تلك الروايات إن أمكن، فإنه يحتمل أن يكون الحديث عند المحدث ولا سيما الحافظ على أكثر من وجه، وبيان الراجح منها عند عدم إمكان التوفيق باعتماد قرائن الترجيح. وما أكثر هذه القرائن، ككثرة العدد أو قوة الحفظ والضبط أو طول الصحبة أو غيرها من القرائن، وتتبع هذه القرائن ينتج منها معرفة مسالك التعليل التي اعتنى بها الأصوليون والفقهاء وأغفلها المحدثون في تنظيرهم لا في عملهم، فإن المحدثين الأوائل كان لهم مسالك يسلكونها في تعليل الحديث، ولكن هذه المسالك لم تستخرج من كلامهم ولم تقيد وتضرب عليها أمثلة لتسهل علم العلل حتى الآن. فمثلا من مسالكهم في تعليل الخبر لزوم الجادة، والمراد بالجادة يعني السند المعتاد. فمثلا إذا وجدنا راويا روى حديثا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، خالفه راو آخر رواه عن العلاء بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، كان الراجح غالبا من رواه عن العلاء عن المسيب عن أبي هريرة، لأن من رواه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة لزم الجادة، يعني النسخة المشهورة التي يسهل إحالة الأحاديث عليها عند من لم يضبط. فهذا مسلك واضح، ها أنتم عرفتموه، فإذا تكرر فهم الأمثلة عند ذلك يمكن أن يطبق طالب العلم المتمكن إذا رسخ في هذا العلم هذا المسلك من مسالك التعليل. والمقصد في إيضاحه إعلان مثل هذه المسالك وأن أهل الحديث لهم مسالك في التعليل في تصرفاتهم لكنها لم تقيد واضحة حتى الآن، بخلاف مسالك التعليل عند الأصوليين بالقياس وغيره فهي مبينة واضحة، واستعملها الفقهاء رحمهم الله تعالى في بناء الأحكام. خامساً النظر في المروي عن الصحابي في هذا الباب، فلا بد أن تنظر إلى ما روي عن الصحابي في هذا الباب، فإنه قد يوجد منقولاً عنه في هذا الباب غير هذا المروي الذي تقوي طرقه، كبعض الأحاديث المروية عن أبي هريرة بسند بأسانيد فيها رواة صدوقون وضعاف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه يوم وليلة المقيمة ثلاثة أيام للمسافر، فهذا الحديث وإن تعددت طرقه عن أبي هريرة لا يصح لما ثبت بإسناد صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ينكر المسح على الخفين لأنه لم تبلغه أحاديثه، والظن به أنه لو بلغته لم يكن ليتركها، فيستدل بهذا أن الأحاديث المروية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح أنها لا تثبت عن أبي هريرة، وإن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه وغيره. وهذا الأمر فيه منزع أصولي فقهي، وهو قولهم النظر إلى رواية الراوي لا رأيه، وأهل الحديث قد يعملون هذا مرة وهذا مرة ولكل محله، غير أن بسطه يحتاج إلى مقام آخر. والمقصود أن تعرف أن ما يذكره الأصوليون والفقهاء ليس على إطلاقه، بل له تقييدات عند أهل الحديث ويرجع في كل فن إلى أهله، كما قال ابن عاصم وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. سادسا النظر في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فتنظر إلى الأحاديث الأخرى التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بعينه، هل جاء فيها ما جاء في هذا الحديث؟ فمثلا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن هذا الحديث روي بأسانيد لا تخلو من ضعاف، ثم وجدنا الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بعينه ليس فيها التسمية أبدا، فقد روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الرواة، لم يذكر أحد أبدا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر اسم الله عليه، ولكن أهل الحديث الذين هم أهل الحديث وإن ضعفوا هذا الحديث لكنهم يرون العمل به جوازاً لا سنة، ولذلك قال إمامهم أبو عبد الله البخاري باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، وأوردها في كتاب الوضوء ليعلم الجواز. ولا يعرف عن أحد من أهل الحديث أبداً عن الراسخين من الأئمة المتقدمين أنه رأى أن هذا الفعل بدعة أو أنه منع منه، وإنما أهل الحديث الذين هم أهل الحديث إن ضعفوا هذا الحديث لكنهم يرون جواز العمل به استصحاباً لأصل كلي وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل حال. سابعاً النظر في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عام، فمثلاً ما جاء في حديث أنس وهو مروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وقد جاء في رواية عند المعمري في كتاب اليوم والليلة وغيره بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو قال أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهذا الحديث لا يصح حتى يدخل الجمل في سم الخياط. لماذا؟ لأننا لا نعلم أبداً في سنة واحدة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدمت التسمية على الاستعادة، وهذا مخالف للنظر، لأن البسملة هي تحلية بالاستعانة والاستعادة تخلية بطلب الطرد، والتخلية مقدمة على التحلية، فلا يمكن أن تتقدم التحلية على التخلية فيقال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولذلك جاء في قراءة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل القرآني، وإن لم يثبت بالنقل النبوي يعني الحديث المخصوص، وهذا له محل آخر في التفريق بينهما. والكلام في علل الأخبار ومسالك النقاد فيها يحتاج إلى أيام وليال وجد واجتهاد وذهن وقاد. وتنظر الآن إلى النموذج رقم 2 لنتعرف على حديث يدرس إسناده بالنظر إلى سلامته من الشذوذ والعلة فقط. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. فهذا الحديث مداره محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق، وتفرده بهذا الحديث محتمل، لأن له نسخة يرويها عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولكن الرواة عنه اختلفوا، فرواه حماد بن سلمة وابن أبي ذئب عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة على هذا الوجه، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه شريك بن عبد الله النخعي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة. فهؤلاء الرواة عن المدار قد اختلفت رواياتهم ولم تتفق، وأرجحها فيما يظهر والله أعلم رواية من رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولا وإسناده جيد. وقد رجح هذا الوجه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه، ولا أعلم أحد من الحفاظ عل هذا الحديث، فإن وجد له علة فإن معرفتنا علة حديث عندنا أحب إلينا من أن نروي حديثا ليس عندنا، كما قال ابن مهدي. بعد هذه المرحلة من دراسة الإسناد باتصال سنده وحال رواته وسلامته من الشذوذ والعلة، يصل الباحث إلى النتيجة الكبرى للحكم على الحديث من جميع طرقه، ويخبر عنه بالألفاظ الدالة عليه، فيقول: حديث صحيح، أو حديث حسن، أو حديث ضعيف، بخلاف ما تقدم فإنه يقول إسناد صحيح أو إسناد حسن أو إسناد ضعيف. ولتنظر إلى النموذج رقم 3 لنتعرف على حديث يدرس إسناده بالنظر إلى حال رواته واتصال سنده وسلامته من الشذوذ والعلة. فهذا الحديث إذا نظر إلى حال رواته، رواته كلهم ثقات، وأبو الغيث الذي لم يسمى هو سالم المدني مولى بن مطيع، وإسناده متصل، فكل واحد من الرواة فيه قد سمع من فوقه، وهو أيضا سالم من العلة والشذوذ بتتبع طرقه، فإن هذا الإسناد قد رواه غير واحد عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث سالم المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. بعد هذا يجمل التعريف بأمر يتعرض له عند الكلام على الإسناد لا يتعلق بالحكم عليه، بل ملح تستخرج منه تسمى لطائف الإسناد، كالعلو والنزول والتسلسل ورواية الأكابر عن الأصاغر والطبقة الواحدة بعضهم عن بعض. وهذا الشأن مما يتروح به طالب العلم ويزين علمه ويقربه إلى نفوس الناس، فإن نفوس الناس تقبل الملح أكثر من الصلب. ولتنظر الآن إلى النموذج رقم 4 لنتعرف على إسناد تستخرج لطائفه، وهو ما أخرجه البخاري في أول حديث منه: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات الحديث. فهذا الإسناد فيه ملح، أحد يذكر شيء منها؟ رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، وقد ذكر هذا ابن حجر وغيره غيرها أحسنت، أنه مسلسل بالتصريح بالحديث والسماع. غيرها لا، القول بأن ترادف من هذا الإسناد يحتاج إلى دليل. هذا الإسناد فيه لطائف كثيرة، ولكن الوقت يضيق، وقد استخرجت منه 11 لطيفة ولكن أذكر لكم من غرائبها. فاللطيفة الأولى أن البخاري لما أعرض عن إيراد خطبة لكتابه مستفتحة بالحمد، استفتح كتابه بالرواية عن شيخ له يذكر لقبه بالحمد هو الحميدي. فهمتم هذه اللطيفة؟ البخاري لم يستفتح كتابه بالخطبة يقول فيها الحمد لله ويخطب فيها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فهذا كتاب وضعت، وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبي من بعده إلى آخره. فلما أعرض عن استفتاحه بخطبة مبدوءة بالحمد جعل أول رواية فيه روايته عن شيخ يذكر اسمه بالحمد وهو الحميدي. اللطيفة الثانية أن اسم شيخه، وهذا من اللطائف المستغربة، أن اسم شيخه وافق اسم أول صحابي ولد من أولاد المسلمين في المدينة وهو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، استبشاراً بظهور السنة ودفع ما يقدح فيها. إلى لطائف أخرى ليس هذا مقام ذكرها لأن الوقت يضيق عن مثلها. أما المقام الثاني المتعلق بالمقصد فهو دراسة المتن، والمراد بها قبول الحديث أو رده دراية، لأن أهل الحديث قد يقبلون الحديث رواية ويصححونه لكنهم لا يقبلونه دراية، إما لنسخه أو لمخالفته للإجماع ترك العمل به أو غيرها. وسأضطر ها هنا للاختصار حرصا على جمع منفعة الجميع وعدم الإخلال في الطعام. هذا المقصد له، وإن كان هذا أهم مما مضى، فإن فقه الحديث ودرايته أهم من معرفة صحته وضعفه. أقول المقام الثاني المتعلق بالمقصد فهو دراسة المتن، والمراد به قبول الحديث رواية أو رده دراية، وله مرحلتان. المرحلة الأولى استيفاء المتطلبات، وهذه المتطلبات المظنونة منها ما يرجع إلى ألفاظ الحديث ومنها ما يرجع إلى معانيه، وتظهر بعد فحص كلماته وجمله. وإذا كشفت هذه المتطلبات استوفيت الاحتياجات، وتتمثل هذه المتطلبات في ضبط كلمة أو تفسير غريب أو شرح جملة أو إعراب مشكل أو معرفة ناسخ ومنسوخ أو الجمع بين حديث وبين غيره أو تعيين مبهم ونحو ذلك. ولتنظروا الآن إلى النموذج رقم 5 لنتعرف على حديث يراد استيفاء متطلباته، مكتفين بهذا في بيان هذه المرحلة، وإن كان كل واحد من المتطلبات يحتاج إلى بيان. هذا الحديث هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم، واللفظ البخاري. إذا نظرت إلى هذا الحديث حاول الآن أن تستخرج المتطلبات التي ينبغي الوفاء بها. فمثلا لا تجد هنا كلمة غريبة تحتاج إلى تفسير، ولا تجد هنا راو مبهم يحتاج إلى بيان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ولكننا نجد شيئين اثنين: أحدهما ضبط كلمة شهادة، هل هي شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وهي صالحة لكل ذلك بالجر بدلا والرفع خبرا لمبتدا محذوف والنصب تقديرا لفعل يقدر أعدها كذا وكذا وكذا، إلا أن النصب نحوي غير مروي، والمروي إنما هو الرفع والجر كما يعرف من تصرف الشراح. المتطلب الثاني كلمة الحج، هل هي الحج أم الحج؟ هذه كلمة تحتاج إلى ضبط. الجواب أنها بفتح الحاء وكسرها، ولما غفل أهل العصر عن استيفاء متطلبات الحديث ولا سيما ضبطه وقعوا فيما نهى عنه السلف من اللحن والتحريف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يجتهد طالب العلم خاصة في حفظ الحديث مضبوطا. المرحلة الثانية استخراج المعلومات، وهذه المعلومات المستخرجة منها ما هو من صلب العلم ومنها ما هو من ملحه، وتظهر بعد انتزاع فوائده ومعانيه. وإذا رصد الباحث هذه الفوائد شرع يعبر عنها بما يدل عليها، وتتمثل هذه المعلومات في تقرير حكم أو كشف شبهة أو دفع توهم أو تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إثبات صحبة أو غيره. ولتنظر الآن إلى النموذج رقم 6 لنتعرف على حديث يراد استخراج معلوماته فقط، وهو عن عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث جبناه لأن جامع الشيخ اسمه جامع عثمان بن عفان، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والإخوان هنا جزاهم الله خير لهم نشاط ملحوظ في تحفيظ القرآن الكريم. فهذا الحديث إذا جئت لتستخرج معلوماته، يعني العلوم المستنبطة منه، في هذا الحديث 20 فائدة مع أنه 5 كلمات، نذكر منها بعضها. فمن تلك الفوائد أن مما تنال به الخيرية تعلم القرآن، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرنا وأفضلنا لأنه أجل من تعلم القرآن وعلمه، ومنها أن من أسباب الخير في هذه الأمة تعلم القرآن وتعليمه، ومنها أنه ما بقي فينا تعلم القرآن وتعليمه ففينا سبب باق من أسباب الخيرية، ومنها أن أخذ القرآن يحتاج إلى مغالبة ومكابدة لقوله صلى الله عليه وسلم: تعلم. فهذا البناء موضوع عندهم لما يحتاج للتكلف والمشقة، كما قال الكوهجي في نظم الصرف، قال: ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجئت مقتفي. فتعلمت وتكلمت وتحلمت وتفهمت تحتاج إلى مغالبة كهذه الكلمة، فأخذ القرآن يحتاج إلى مغالبة. ومنها أنه كلما زاد حظ العبد من تعلم القرآن وتعليمه زادت خيريته. ويفزع بعد رصد المتطلبات واستخراج المعلومات إلى نوعين من المصادر، أحدهما المصادر الخاصة، وهي جمع ألفاظ الحديث ورواياته، فهي تعين على هذا الأمر، كما قال الإمام أحمد: الحديث يفسر بعضه بعضا. والآخر المصادر العامة، وهي المدونات التي كتبها العلماء في شرح الأحاديث أصولا وفروعا. فإذا جئت إلى حديث في صحيح البخاري فتراجع شروح البخاري، أو حديث في صحيح مسلم تراجع شروح صحيح مسلم. ولتنظر الآن إلى النموذج رقم 7 لنتعرف على حديث يراد استيفاء متطلباته واستخراج معلوماته. فهذا الحديث وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا الحديث فيه من المتطلبات مثلا ضبط كلمة يرفث، هل هو يرفث أو يرفث أو يرفث، وكلمة يفسق يفسق أو يفسق. وفيها أيضا من المتطلبات معنى الرفث ومعنى الفسق ومعنى رجع كيوم ولدته أمه. فلا بد من استيفاء هذه المتطلبات بالرجوع إلى نظامها. واستخراج المعلومات فيه فضل الحج، وفيه الأمر بالإخلاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، إلى آخر المعلومات التي يضيق المقام عن ذكرها. بعد هذا التطواف على عجل يتقرر في نفوسكم أن دراسة حديث ما سندا ومتنا تقع في مقامين: الأول مقام الإسناد، ويدرس في مرحلتين: الأولى الدراسة المقيدة باعتبار مخرج خاص، والثانية الدراسة المطلقة بالنظر إلى جميع مخرجيه. المقام الثاني مقام المتن، ويدرس في مرحلتين: الأولى استيفاء المتطلبات، والثانية استخراج المعلومات. ولتنظر الآن إلى النموذج رقم 8 لنتعرف على حديث يدرس إسناده ومتنه. فمثلا هذا الحديث الذي يدرس إسناده ومتنه، وهو قال أحمد: حدثنا ابن نمير عن مالك يعني ابن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: ربي اغفر لي وتب علي. الحديث، فهذا الحديث تحتاج في دراسة إسناده إلى النظر في أمرين: أحدهما اتصال إسناده وحال رواته، والثاني سلامته من الشذوذ والعلة.
ولدراسة متنه تحتاج إلى أمرين: استيفاء متطلباته واستخراج معلوماته. وليكن هذا الحديث تجربة خاصة لكم، فليقم كل واحد منكم بدراسة هذا الحديث سندا ومتنا من خلال المراحل التي ذكرناها، ليسهل عليه الدربة في هذا الفن ويرسم في نفسه شخصية متكاملة لإدراك شرح الحديث ودراسته سندا ومتنا. بقي من نافلة القول شيء نختم به على وجه الاختصار، رعاية للحال، وإن كنا منذ اليوم لم نزل باختصار، وذلك لغزارة علم الحديث. وإني لا أعرف علما في الاتساع كعلم الحديث إلا علم اللغة، فإن هذين العلمين هي أوسع علوم أهل الإسلام على الإطلاق. ونذكر في هذه النافلة خاتمة تشتمل على أهم المصنفات في الحديث ومحاذير ومعوقات في طريق النبوغ في هذا الفن، ونختم أخيرا بتنبيهات مهمة في هذا الفن. فأهم المصنفات في الحديث، أما أهم كتب الرواية فهي الكتب العشرة، وهي الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مزيدا عليها مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي وسنن البيهقي الكبرى، فإن هذه الكتب العشرة هي أصول الإسلام في الرواية. أما أهم كتب أحوال الرواة فهي تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال ولسان الميزان والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات. وأهم كتب دراسة اتصال الإسناد تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي وطبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني. وأهم كتب العلل كتاب علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني. وأهم كتب شروح الحديث هي كتاب التمهيد لابن عبد البر، وقد عظم الثناء عليه قديما وحديثا، وكتاب شرح مسلم للنووي، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعده أجل كتب شرح الحديث، وكتاب الإعلام شرح عمدة الأحكام لابن الملقن، وكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، وفتح الباري لابن حجر. وهذا القول في الأهم مجمل مناسب للحال، وكيفية التعامل معها تحتاج إلى مقام آخر، ولكن من مارس هذه الكتب وفتش فيها يدل بإذن الله عز وجل من مقدماتها على مفاتيحها. أما المحاذير التي ينبغي الإنباه إليها في هذا المقام، فإني أحذر من أمور تتصل بطلب علم الحديث. أولها الحذر من العدول عن جادة الطلب رواية ودراية حفظا وفهما، فإن الطلب له جادة لم تزل منذ قرون، وإحداث غيرها يقل نفعه. وهذا قد وقع عند الناس سواء في حفظ الحديث، كمن صار يحفظ ما يسمى بحفظ الكتب الستة ولم يكن هذا من منهج أهل العلم، وقد بينت ذلك في منظومة مفردة اسمها فصيحة التحديث في نصح متحفظ الحديث، وبينت وجه خطأ هذا والطريق المسلوك عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو ما يتعلق بفهم الحديث، فصاروا يقرؤون في المطولات كفتح الباري والتمهيد من غير التفات إلى تفسير هذه المتون ابتداء على الشيوخ من أقوالهم ولو كان كلامهم قليلا ليستدل بها على ما ورائها. ومما يحذر منه أيضا التحذير من إهمال العلوم الأخرى، وقد صار هذا صبغة للمشتغلين بالحديث في هذا العصر، فتجد أحدهم لا يحسن ما يلزمه من علم الاعتقاد أو الفقه أو تفسير القرآن الكريم، ومنهم من لا يرفع رأسا إلى علوم الفنون الأخرى كأصول الفقه والنحو والصرف والبلاغة. ولا شك أن هذا خطأ كبير، وأهل العلم قاعدتهم أن يأخذ الإنسان في كل فن مختصرا حتى يكون مطلعا على الأسرار، كما قال ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تعجز به، فالحر مطلع على الأسرار. ومما أحذر منه أيضا التحذير من ترك تحرير المسائل المتعلقة بالحديث من مصادرها، فإن من الناس من يأتي إلى مسألة مذكورة في الحديث ثم لا يحررها من مصادرها وإنما من كتب الشراح، فمثلا أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، تجد كثيرا من الناس يرجع في تعيين جزيرة العرب إلى فتح الباري أو غيره، وليس هذا تحرير المسألة، بل تحرير المسألة الرجوع إلى نوعين من الكتب، أحدهما كتب نعت وصف الأرض، وهي التي كتب فيها أهل العلم في معاجم البلدان وما يسمى أخيرا بالجغرافيا ممن سلف، والثانية كتب اللغة والأدب، ففي كتب اللغة كلام كثير عن هذه المسألة. ومما يحذر منها أيضا إحداث أقوال جديدة في مسائل بينها العلماء بيانا شافيا، وقد صار هذا أمرا شائعا عند المشتغلين بالحديث بأخرة، وفيه مخاطر عظيمة على هذا العلم. أما ما أذكره من المعوقات، فمن معوقات النبوغ في هذا الفن ندرة العارفين بهذا الفن، وقد قيل للأعمش رحمه الله تعالى اليوم في الكوفة 5000 يطلبون الحديث، فقال إذا كثر الملاحون غارقت السفينة، لأن المتزي بزي الحديث وليس من أهله كثير، ولكن العارف المتمكن المتقن هو قليل. ومن المعوقات الغلط في تدريسه، فإن من علوم الحديث ما لا تدرس لكل أحد كعلم العلل، فإن علم العلل لا يدرس في المساجد، ولهذا أعني في الدروس العامة، وإنما يدرس للخاصة، ولهذا كان أئمة الحديث يختصرون كلامهم فيه فيقول وهم فلان أخطأ فلان، لأن جوابهم لمدرك لهذا الفن، وكانوا ينهون عن وضعه عند غير أهله لأنه شبه الكهانة كما عبروا عنه، وإنما المعنى فيه خفاء لا يستطيعه كل أحد ولا يدركه كل عقل. فعندما يتكلم في علة حديث رواه حماد بن سلمة واختلاف الرواة عليه، وهذا الجالس أمامك لا يعرف من حماد بن سلمة ولا هل هو ثقة أو ضعيف، لا يدرك علم العلل. ومن معوقات دراسة علم الحديث عدم وجود مقررات علمية لكثير من فنونه، فمسالك التعليل مثلا ليس فيها مقرر، الرجال ليس فيها مقرر. الآن إذا أردت أن تبتدي في دراسة شيء في علم الرجال لا يوجد هناك مقرر في علم الرجال، وهلما جرى. من المعوقات أيضا قلة العناية بتدريس علومه، ومنها اتساع دائرة علم الحديث، ومنها ضعف الهمة في سماع الحديث وإسماعه، فليس بالمستغرب أن تطول مجالس الحديث، وقد كانوا يطولون الأيام في قراءة الحديث. والخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد المروزية في 3 أيام، ولكن كما قال ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس صحيح إذا مسك المقعد. مما أنبه إليه من التنبيهات المهمة في هذا الفن، أولا المبادرة إليه مع صغر السن واجتماع النشاط، فينبغي أن يبادر طالب العلم إلى دراسة علم الحديث في حفظه خاصة مع صغر سنه واجتماع نشاطه، فإنه يحتاج إلى تعب كثير. ثانيا قطع الطمع عن زيف الألقاب الذي راج بأخره، فما أكثر من رضاهم المحدث والحافظ والعلامة، وهذه بلية سرت في هذه البلاد لم تكن فيها، والعرب بطبعهم أزهد الناس في الألقاب، وإنما هذا شيء وقع عند العجم، فتجد عند العجم الحافظ ورئيس العلماء وسيد السادات وشيخ الإسلام، مع أنها ألقاب لا شيء تحتها. وقد سرى إلينا بأخرى خاصة بلاد نجد، فلم يكونوا يطلقون اسم طالب العلم على كل واحد، والآن صرنا نجد في الإعلانات العلامة 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 والمحدث المحدث الحافظ الحافظ الحافظ، وعلى الحقيقة ليس شيء من ذلك، وإنما يعد أفراد قليلون في العلم يكونون علامة، ولم يكن يكتب قط في إعلانات العلماء البارزين كابن باز وابن عثيمين العلامة، ولا ينبغي أن يكتب لمن هو دونهم مثل هذه الألقاب، فضلا عن المحدث والحافظ. ولذلك أحذر طلاب العلم من الانخداع بزيف هذه الألقاب أو البحث عنها أو التساهل في نعتها لكل أحد. ورحم الله الذهبي إذ يقول أين أهل الحديث، لا تراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. أيضا مما ينبه إليه التحريض على اقتناء النسخ المعتمدة لكتب الفن، فينبغي أن تعتني في النسخ التي تشتريها لكتبك الحديثية. مما أنبه إليه الحظ على إدراك الأكابر من أهل الحديث ممن لهم يد في فنونه، فلا يفوتنكم الأكابر ولا تغترون بالشباب وإن بلغ حفظهم ما بلغ. ومن هؤلاء الأكابر مثلا العلامة عبد المحسن العباد، وله شروح للكتب الحديثية المشهورة، منها ما ينشر في إذاعة القرآن الكريم، ومنها ما هو في تسجيلات الحرم، ومنهم الشيخ عبد الكريم الخضير في مدينة الرياض، فينبغي أن يعتني طالب العلم باستفادة من هؤلاء قبل أن يفوتوا. مما ينبه إليه أيضا الحرص على الحفظ والتكرار، فلا بد من الحفظ، فالرحبي قال لا يلام احفظ فكل حافظ إمام، ومما أنبه إليه أيضا تجافي الزهد فيه، فإن بعض الناس يقول علم الحديث علم المفاريس، وهذا ليس بصحيح، ولكن علم الحديث علم محبي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شاعرهم: أهل الحديث هم أهل النبي، لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، وأشرف بهذه الصحبة وأكرم. أيضا مما أنبه إليه عدم الإخلاد إلى دعوة نضج علم الحديث واحتراقه، فإن علم الحديث ما نضج ولا احترق. أيضا مما أنبه إليه مجانبة العجلة في إظهار نتائج الدراسات، فإن بعض الباحثين ربما درسوا شيئا من مسائل علم الحديث ثم وصلوا إلى نتيجة تخالف ما تقرر عند الحفاظ، فيعاجلون بإخراجها من غير روية ولا إعظام لمن سبقهم من الحفاظ، فيقعون على أم رؤوسهم كما يقال، إذ يصلون إلى نتائج يوقن العارفون بهذا الفن أنها نتائج خاطئة حملهم عليها التسرع وعدم النضج في هذا العلم. فهذا ما فتح الله سبحانه وتعالى به فيما يتعلق بطرق البحث في الحديث، مقتصرين على كيفية دراسة حديث سندا ومتنا على وجه الاختصار، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فعل الخيرات وحب الصالحات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرأ الفتن عن بلاد المسلمين، شاكرا من قبل ومن بعد لكم حضوركم وإنصاتكم وتحملكم مشقة السماع للحديث عن هذا الموضوع مع طول الوقت، مزجيا الشكر مرة أخرى لإخوان القائمين على هذا الجامع وعلى رأسهم الشيخ يوسف المهوس، سائلا للجميع أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى وأن يسددهم وأن يرزقهم ما ينفعهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والأسئلة أظن نجعلها في محاضرة أخرى، الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى صحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.